بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 16 ليلة 17 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في من أحب لقاء الله، قال: أخبرنا هناد عن أبي الزبيدي وهو عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر، عن شريح بن هانئ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
واللي بعد العنوان اللي بعد العنوان
اللي بعد العنوان
لا اللي بعد الحديث
أخبر الحارث
من الصحابي
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة
نعم
واللي بعده
اللي بعد أنس
وبعده
اللي بعده عبادة بن الصامت
عبادة
اللي بعده عائشة رضي الله تعالى عنها
في الباب نفسه
نعم كله في الباب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب في من أحب لقاء الله باب
ما ذكر باب في من أحب لقاء الله
في من أحب لقاء الله أي في بيان فضل ذلك وثوابه عند الله عز وجل وقد أورد النسائي في حديث
أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال شريح بن هاني الراوي عن عائشة رضي الله عنها فذهبت إلى عائشة وقلت لها يا أم المؤمنين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا قد هلكنا يعني أن لأنه فهم أن الموت أن الكراهية كراهية الموت كراهية الموت من أحب لقاء الله أحب لقاءه من كره لقاء الله كره لقاءه ففهم أن ذلك فيه كراهية الموت وكلنا نكره الموت وقد جبل الناس على كراهية الموت وعدم محبته فقالت ليس يعني ذلك يعني الرسول قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ولكن ليس المقصود هو كراهية الموت وإنما المقصود أن المسلم إذا حصل في النزع وحصلت الحشرجة في الصدر عند خروج الروح فإنه يبشر بما أكرمه الله عز وجل له به ومما عده له فيحب لقاء الله يحب لقاء الله لما بشر به فيحب الله لقاءه والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله عز وجل فهذا يكون للمؤمن وأما الكافر فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه يعني إذا بشر بما يسوءه وأخبر بالعذاب الذي أمامه فإنه يكره خروج روحه ويكره الانتهاء من هذه الدنيا لأنه سينتقل إلى عذاب وهو الذي أخبر به فيكره لقاء الله عز وجل يعني يكره أن يموت وأن تخرج روحه فينتقل إلى عذاب شديد وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي يتعلق بخروج الروح، وأن المؤمن إذا كان عند خروج روحه يأتيه ملائكة معهم حرير من الجنة، حرير أبيض من الجنة، فيقولون يا أيتها النفس أخرجي راضية مرضيا عنك، أخرجي إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فيبشر فيحب لقاء الله عز وجل ويفرح فيحب الله لقاءه. وأما الكافر فإنه إذا قيل له أخرجي أيتها النفس الخبيثة مسخوطا ساخطة مسخوطا عليك، فعند ذلك لا تريد الخروج لأنه ليس أمامها إلا النار، فيكره الكافر لقاء الله لما يجده أمامه من العذاب، والله تعالى يكره لقاءه. وهو أيضا مثل ما جاء في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه المؤمن إذا بشر بما هو خير أمامه أحب لقاء الله، وأما الكافر فإن الدنيا جنته، فهو إذا بشر بما يسوءه وأخبر بما يسوءه أمامه فإنه يكره أن يخرج من هذه الدنيا، لأنه يخرج من جنته ونعيمه، فليس عنده من النعيم والتلذذ إلا ما حصل في الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو يسوءه أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، لأنه يترك النعيم الذي كان فيه ولا نصيب له في النعيم إلا هذا النعيم، ويبشر بالعذاب، فيكره الخروج من هذه الدنيا. وأما المؤمن إذا بشر فإنه يفرح بالخروج من هذه الدنيا، لأنه بشر بما يسره وهو قادم على ما يسره وعلى النعيم الذي أعده الله عز وجل له. فعائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن الأمر ليس كما فهم. نعم الموت الله تعالى طبع الناس وجبل الناس على كراهية الموت، ما يكره ما يحب الإنسان الموت، وإنما الموت جبل الله عز وجل الناس على كراهيته وعلى عدم الرغبة فيه، ولكن القضية ما هي قضية الموت وكراهية الموت، وإنما هي عند التبشير بالخير أو التبشير بالشر، هذا يبشر بنعيم وهذا يبشر بعذاب أليم، فهذا يحب. والشاعر يقول يعني مبينا أن الشيء قد يكون محبوبا مبغوضا في آن واحد وفي وقت واحد، وهو الشيب. الشيب يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره، إذا قيس الشيب بالشباب صار الشيب غير مرغوب فيه، وإذا نظر إلى أمامه صار غير محبوب، لأن الشباب أحب منه وأرغب منه، لكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا. ولهذا قال الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني يكره أن يموت وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب، مع أنه محبوب هو مبغوض، محبوب من أجل ما وراءه ومبغوض من أجل ما كان قبله وهو الشباب. فكل يحب الحياة ويكره الموت، وهذا شيء جبل الله عليه الناس، جبل الله الناس على ذلك، جبل الله الناس على ذلك، وهذا شيء يكره الناس طبعا، قد طبع على ذلك وجبلوا عليه، لكن ليست القضية أن من أحب من كره لقاء الله كون الإنسان يكره الموت، فإذا يكره الله لقاءه، لا، وإنما ما يبشر به المؤمن من النعيم فهو يحب لقاء الله ويحب أن يلقى الله عز وجل ليجازيه بما وعده به من النعيم. والكافر يعني والعياذ بالله يكره لقاء الله إذا بشر بالعذاب الأليم. ولهذا جاء في الحديث حديث البراء بن عازب في خروج الروح أن المؤمن إذا قيل لروحه أخرج إلى روح وريحان ورب غير رضبان فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء, يعني تسيل تخرج بسهولة يعني ترغب كما تسيل القطرة من في السقاء كما تسيل القطرة من فم القربة. وإذا كان بخلاف ذلك فإذا قيل له أخرج إلى عذاب وإلى رب غضبان وإلى إلى آخره تتفر يعني لا تريد أن تخرج فيستخرجونها أي الملائكة أو يستخرجها ملك الموت كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, والسفود هو الحديدة التي فيها حدائد يعني من جهات مختلفة, فإنها إذا دخلت في صوف ثم أريد إخراجها فإنها لا تخرج إلا بعد أن يتمزق الصوف الذي أمامها والشعر الذي أمامها, فيكون خروجها كخروج السفود من الصوف المبلول لأنها لا تريد الخروج لأنها بشرت بالعذاب, فتلك تخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء وهذه تخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول. هذا هو الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا فيه دليل على أن الله تعالى يحب ويكره وإثبات صفة الحب والكره لله عز وجل, والله تعالى متصف بهذه الصفات وصفاته كما يليق به. كل ما يضاف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة يجب إثباته لله عز وجل وهو على ما يليق به سبحانه وتعالى, لا يشبه لا تشبه صفات صفات المخلوقين بل صفات الباري كما يليق بجلاله وعظمته وصفات المخلوقين كما يليق بضعفهم وافتقارهم, والأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فهو سميع بصير ليس كمثله شيء, يعني سمعه لا كالأسماع وبصره لا كالأبصار وحبه لا كالحب وكراهيته لا كالكراهية, وهكذا الصفات كلها من باب واحد يقال فيها ما يقال في بعضها ما يقال في البعض الآخر لا يفرق بينها بل كلها على وتيرة واحدة, وهي أنها تثبت كما يليق بالله عز وجل, ولا يتصور أن ما يضاف إلى الله عز وجل يشبه ما يضاف للمخلوقين, بل ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله, وما يليق بالمخلوقين وما يضاف للمخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم, والأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, فهو يحب ويكره ولكن لا يشبهه شيء, ليس كمثله شيء في جميع الصفات, فهو سبحانه وتعالى صفاته جميعها تثبت على ما يليق به وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفة الخالق صفة المخلوق. إشكال عائشة قال تلقيت عائشة قال شريح تلقيت عائشة
فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت.
وهذا فيه أن 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 الأمور قد تخفى أو أن فهم يعني بعض الأحاديث قد يخفى على بعض الصحابة وعلى التابعين فيبينه الصحابة أو يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يأتي بيانه من الله من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من جنس لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه, فالرسول قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بذلك الشرك, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك, لأنه ثم ذكر الآية إن الشرك لظلم عظيم, ففهموا أن المراد بذلك هو أي ظلم, وقالوا أينا لم يظلم نفسه فبين لهم أن المراد الشرك, وهنا فهم شريح أن المراد الموت, فقالت عائشة لا، ليس المراد هو الموت، وإنما المراد ما يبشر به عند الموت، إما نعيم وإما عذاب. فهذا يفرح لأنه سيقدم على ما بشر به، وهذا يستاء ويكره لأنه سيقدم على ما بشر به من العذاب والعياذ بالله.
أخبرنا هناد.
أخبرنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري، ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزبيد.
عن أبي زبيد وهو عبثر بن القاسم الزبيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبثر هذا هو الذي مر بنا في المصطلح بين عبثر وعنبر، وأنهما من قبيل المؤتلف والمختلف، يعني يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق، عبثر وعنبر. فعبثر بن القاسم هو بالعين والباء والثاء والراء، وعنبر الذي هو جد محمد بن سواء هو بالعين والنون والباء والراء، فمتفقان في الرسم ولكنهما مختلفان في النطق والنقط، وإن اتفقا في الشكل شكل الحروف والحركات متفقان، لأن عبثر وعنبر يعني الشكل واحد، الفتحة والسكون والكسر والفتح وما إلى ذلك كله سواء، ولكن الفرق إنما هو بالنقط والنطق، يعني كونه منقوط وكون النطق يختلف في هذا وفي هذا. وعبثر بن القاسم أبو زبيد الزبيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
المطرف.
عن مطرف، مطرف هو
ابن طريف،
مطرف ابن طريف، يعني في مطرف ابن عبد الله بن الشخير ومطرف ابن طريف، هذا مطرف ابن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عامر.
عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال الكلمة المشهورة في بيان ما كان عليه الرافضة من السوء، وهو قوله رحمة الله عليه: إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة، وهي أنه لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد، لقالوا أصحاب محمد، يعني شر أمة محمد أصحاب محمد، هكذا يقول الرافضة. هذا قاله عامر الشعبي من قديم الزمان، ثم قاله رافضي في قصيدة له، قصيدة طويلة معروفة مشهورة اسمها الأزرية أو الأرزية، وهي تمتلئ مليئة بالخبث والنتن والقبح والكلام الذي لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، فإنه قال في بيت من أبياتها نفس الكلمة التي قالها الشعبي، يقول في بيت من أبياته: أهم خير أمة أخرجت للناس، أهم استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها. هذا يقوله رافضي في قصيدة طويلة مطبوع، يعني مطبوع بعضها، ولا أدري هل هي مطبوعة كلها، لكن رأيت يعني أبياتا منها يعني مطبوعة وعليها تعليقات وتعقبات من بعض أهل السنة: أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاه، يعني نفس الكلمة اللي قالها الشعبي أن الرافضة يقولون عن أصحاب محمد أنهم شر هذه الأمة، عكس اليهود والنصارى، النصارى يكون خير الأمة أصحاب موسى، واليهود يكون خير الأمة أصحاب موسى، والنصارى يكون خير من أصحاب عيسى، والرافضة يقولون شر هذه الملة أصحاب محمد. ويقول في بيت من أبياتها، يعني يقول فيها إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة كسائر سور القرآن، لأنه ذكر فيها أبو بكر، لأنه ذكر فيها أبو بكر، هكذا يعني الله ذكره بأحسن الذكر وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المجرم الخبيث يقول إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر. بأي شيء ذكر أبو بكر؟ ذكر بالثناء وتسميته صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بنص القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبي بكر، الله تعالى قال عن أبي بكر أنه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله. ولما قرب أو الذين المشركون الذين تفرقوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وجاءوا على باب الغار وأقدامهم يراها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهم في الغار وأولئك كانوا واقفون، فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر أحد لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اثنين من هم؟ أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، الله ثالثهما بنصره وتأييده وحفظه وكلأته. هذا ثناء حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن من يضلل الله عز وجل لن تجد له وليا مرشدا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني هذا الثناء وهذا الذكر الحسن وكون يقال لصاحب رسول الله وبنص القرآن، مع ذلك يأتي رافضي خبيث يقول إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر.
عن شريح بن هانة.
عن شريح بن هانة. عن شريح بن هانة هو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري، ستة رجال، وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو حديث قدسي، يعني هذه الطريق وهذه الرواية جاء فيها الحديث على أنه حديث قدسي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. والحديث القدسي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده إلى ربه عز وجل، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده إلى ربه عز وجل، يعني يقول فيه قال الله عز وجل، ثم تأتي ضمائر في الكلام ترجع إلى الله عز وجل، ضمائر تكلم، ضمائر تكلم ترجع مرجعها الله عز وجل. من أحب لقائي، هذا ضمير متكلم يرجع إلى الله عز وجل، أحببت لقاءه، أحببت ضمير متكلم يرجع إلى الله عز وجل. ومن كره لقائي كرهت لقاءه، حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنه من كلام ربه تكلم به. والحديث القدسي هل هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى؟ القرآن معلوم أنه كلام الله لفظه ومعناه، لفظ ومعنى، الله تكلم به بلفظه ومعناه، لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل القرآن. لكن الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا ومعنى أو هو معنى فقط؟ معلوم أن الأحاديث الغير القدسية هي كلام الله معنى، هي من الله معنى، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بها ولكن معنى من الله عز وجل أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن السنة كلها وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة وحيان جاء من الله عز وجل، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به ومعجز، والحديث الذي هو السنة متعبد بالعمل به ولم يتعبد بتلاوته وليس معجزا، ما تحدي به. فهذا من الفروق بين القرآن وبين السنة. ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل، والله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الدين الذي فيه يغفر للشهيد يعني كل ذنب، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين استثناء الدين التي حقوق الناس، قال سارني به جبريل آنفا يعني نزل بالوحي، نزل بالوحي على رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالسنة القرآن والسنة كلها كلام الله عز وجل، يعني كونها من الله عز وجل، لكن كونها كلام الله لفظا ومعنى القرآن كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث القدسي فالمتكلم به هو الله عز وجل، والذي قال من أحب لقائي هو الله، يعني الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، ما أحد يقول من أحب لقائي وهو غير الله عز وجل، يعني من أحب لقائي أحببت لقائه ومن كرهت لقائه الذي قال هو الله عز وجل، والضمائر ترجع إلى الله عز وجل. لكن هل اللفظ يعني هل هو لفظ ومعنى كما أن المعنى من الله، هل اللفظ أيضا من الله؟ من المعلوم أن الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى، تدخلها الرواية بالمعنى، والرواية إذا دخل المعنى الحديث إذا دخلت الرواية بالمعنى لا يقال أن اللفظ هو لفظ الله ولا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الرواية في المعنى، لأن الراوي عندما يبلغه الحديث قد يضبط لفظه ومعناه فيؤدي اللفظ كما سمع، لكن قد يتقن المعنى وينسى اللفظ، ما يضبط اللفظ لكن المعنى مضبوط عنده. فهذا ماذا يصنع؟ هل يحدث بالحديث الذي ضبط معناه ونسي لفظه ويعبر عنه بعبارته ويرويه بالمعنى، أو يقال لا خلاص اسكت لا تتكلم ما دمت ما ضبطت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تحدث بشيء؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يتمكن من أداء اللفظ وتمكن من أداء المعنى فليعبر عنه وليبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى. الأحاديث القدسية نجد أن بعضها يأتي بروايات عديدة وبألفاظ مختلفة، وهذا نتيجة رواية بالمعنى. فيقال في الأحاديث القدسية أن المتكلم بها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، لكن هل الألفاظ كلها التي جاءت في الأحاديث القدسية هي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو أنها يعني مروية بالمعنى؟ لو عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلته رواية بمعنى، يمكن أن نقول أن هذا كلام الله لفظا ومعنى، كما أنه معنى هو أيضا لفظ. لكن ما دامت الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى كالأحاديث غير القدسية لا يجزم أو لا يستطاع أن يجزم مع ذلك بأن اللفظ بجميعه هو كلام الله عز وجل لفظا. إذا قوله من أحب لقائي أحببت لقاءه ومن كره لقائي أكرهت لقاءه هو مثل الذي قبله، إلا أنه هنا حديث قدسي الضمائر ترجع فيه إلى الله عز وجل. وقد عرفنا ما يتعلق بالحديث القدسي من حيث تعريفه ومن حيث هل هو كلام الله لفظا ومعنى والفرق بينه وبين القرآن، والباقي مثل ما كان قبله، يعني كونه يحب لقاء الله يعني إذا بشر بما أعد له من النعيم يستبشر ويفرح ويحب لقاء الله، والعكس من يبشر بالعذاب الأليم فيكره الخروج من هذه الحياة الدنيا. نعم الإسناد.
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه.
أخبرنا الحارث بن مسكين هو المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة
ثم قال حاء وهذه للتحول من إسناد إلى إسناد. وقتيبة شيخ آخر للنسائي الشيخ الأول الحارث المسكين والشيخ الثاني في هذا الإسناد قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا المغيرة.
قال حدث المغيرة هو بن عبد الرحمن الحزامي المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني لقبه أبو الزناد وهو بلفظ الكنية لقبه بلفظ الكنية أبو الزناد لقب وليست كنية وكنيته غير ذلك وإنما هذه لقبه أبو عبد الرحمن وكنيته أبو الزناد كنيته لقبه أبو الزناد وهو بلفظ الكنية ولقبه أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج عن أبي هريرة.
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج مشهور بلقبه ومشهور باسمه أيضا عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يحدث عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة يعني بلفظه ومعناه وقد مر بيان المعنى. وأما الإسناد أخبرنا
محمد بن المثنى
محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد المثنى أو محمد بن بشار فالمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر يأتي ذكره غير منسوب محمد ولكنه معلوم ومعروف متى جاء محمد المثنى أو محمد بن بشار يرويان عن محمد غير منسوب وهو يروي عن شعبة غير منسوب محمد فالمراد به محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة
نعم.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت أنسا.
قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه خدمه 10 سنين وهو من صغار الصحابة وقد عمر وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم آنفا عند أبي هريرة. وهذا الإسناد كله بصريون محمد بن مثنى ومحمد بن جعفر وشعبة وقتادة وأنس هؤلاء كلهم بصريون فهم مسلسلون بالرواة البصريين وهو أيضا مسلسل بكون الرجال كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة محمد بن مثنى ومحمد بن جعفر وشعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي وأنس بن مالك.
يحدث عن عبادة
بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي جليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الأشعث قال
وهم رواية الصحابة عن الصحابة، رواية الصحابي عن صحابي، صحابي صغير عن صحابي كبير.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت من طريقة أخرى، وهو مثل الطريقة السابقة يعني في من حيث المتن. وأما الإسناد فيقول: أخبرنا أبو الأشعث، وأبو الأشعث هو أحمد بن مقدام العجلي، وهو ثقة ولا صدوق؟
صدوق،
صدوق. أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا المعتمر،
قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، وهو كذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويقال له التيمي وليس من التيميين، ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم، نزل فيهم فنسب إليهم. وحديثه أي سليمان بن طرخان عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن أنس عن عبادة،
عن قتادة عن أنس عن عبادة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل: يا رسول الله، كراهية لقاء الله كراهية الموت، كلنا نكره الموت. قال: ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو بمعنى ما تقدم، وفيه أن هذا البيان والتفسير وهذا الاستشكال أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شريح في الطريقة السابقة أورده على عائشة، وهنا يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول قيل له: كلنا نكره الموت، فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر ب والكافر
وإذا بشر بعذاب الله ما ذكر الكافر،
ذكر الكافر.
وإذا بشر بعذاب الله
وإذا بشر أي الذي يكره لقاء الله يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فهذا الحديث يبين، أو هذه الرواية تبين، أن هذا التفسير إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الاستشكال قد يعني عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب بما يوضح، وأن المقصود ليس كراهية الموت، لأن هذا شيء طبع عليه الناس، وإنما المقصود المحبة عندما يبشر بالمغفرة والرحمة، وذاك عندما يبشر بالعذاب، فإنه هذا يسر وهذا يساء، وهذا يحب لقاء الله وهذا يكره لقاء الله.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
قال حدثنا عبد الأعلى،
قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
قال حدثنا سعيد،
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج كثير التدريس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حاوى أخبرنا حميد بن مسعدة،
حاوى أخبرنا حميد بن مسعدة، حا هذه تحويل انتقال إلى سناد آخر. حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن خالد بن الحارث،
عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد عن قتادة،
حدثنا سعيد الذي هو ابن أبي عروبة عن قتادة، انتقل الإسنادان عند سعيد. عن قتادة وقد مر ذكره.
عن زرارة.
عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو الذي سبق أن مر بنا أنه مات فجأة في الصلاة وهو يقرأ يصلي بالناس الفجر ويقرأ بهم سورة المدثر، فلما جاء عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير شهق وسقط مغشيا عليه ومات. وقد ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وكذلك ذكره غيره قالوا مات فجأة في الصلاة، لكن ابن كثير بين عند تفسير هذه الآية أنه عند قراءتها عند قراءة سورة المدثر وعندما مر بهذه الآية شهق فسقط ومات ومغشيا عليه ومات رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن هشام.
عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
وقال رحمه الله تعالى تقبيل الميت. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
ثم أورد النسائي تقبيل الميت أي أنه جائز، وأورد فيه ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو مغطى فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة أجمعين. ففعل هذا الصحابي الجليل أحد أول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين كونه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه بعد أن مات يدلنا على أن ذلك سائغ. الإسناد.
أخبرنا أحمد بن عمرو.
أخبرنا أحمد بن عمرو وهو أبو الطاهر المصري، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس وهو بن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري.
نعم.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وعائشة، و هو مثل الذي قبله أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت. الحديث الأول بيّن أنه قبل بين عينيه وهنا مطلق، وذاك يبين مكان التقبيل وأنه بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسناد.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومثله محمد المثنى. فمحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومثلهم محمد بن بشار أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة ومات معهم في هذه السنة، فهم ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن أبي عائشة.
عن موسى ابن أبي عائشة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عروة وعبد الله وعبيد الله بن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله هذان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هم عبيد الله هذا وعروة بن الزبير الذي مر، وكذلك سعيد المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن ابن عباس وعائشة.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهم من صغار الصحابة ومشهور بهذا اللقب العبادة الأربعة، مع أن ممن يسمى عبد الله كثير من أصحاب رسول الله، ولكن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة العبادة الأربعة. وهو أيضا ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر أبي هريرة وعائشة. وعائشة مر ذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس عن ويونس قال الزهري، وأخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرت رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى، ثم قال: بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها.
ثم أورد النسائي حديث عائشة.
نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وفيه تفصيل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، وأنه قدم من
مسكنه
بالسنح وهو مكان في عوالي المدينة، فجاء على فرس وسمع خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة دهشوا وذهلوا ولم يصدق بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فدخل وكشف عن وجهه وكان مسجا مغطى ببرد حبرة، وهو ثياب من الثياب اليمانية يقال له حبرة بوزن عنبة، يعني كان قد غطي به عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي.
قال ثم كبع فقبله فبكى ثم قال: بأبي أنت والله
بأبي
الله عليك
بأبي
نعم بأبي أنت والله
ما في وأمي
لا ما في
بأبي أنت والله، يعني مفدي، ليس المقصود به الحلف، هو يعني حلف، هو حلف بالله قال: والله أنت مفدي بأبي، يعني فداؤك أبي. وهذه كلمة تقولها العرب ويستعملونها كثيرا، وكثيرا ما يأتي يعني ذكر التفدية، وعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون، عندما يخاطبونه يذكرون التفدية، يعني أحيانا يقول بالأبي والأم، وأحيانا يقول بالأب كما هنا: مفدي أنت بأبي والله أنت مفدي، يعني أنه يقول ذلك وهو صادق فيه ويحلف على ذلك، وذلك لشدة محبة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه كلمة تقال وإن كان الشخص قد مات، ولهذا تستعمل حتى في حال الموت، حتى تستعمل في حال الموت، يعني لكنها كلمة تدل على التعظيم تعظيم من تقال في حقه والتنويه بشأنه. قال والله
يا أبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا.
لا يجمع الله عليك بين موتتين أبدا, يعني كونه يعني يموت ثم يرجع ثم يموت, ما هناك إلا هذه الموتة التي هي الموتة الخروج من الدنيا. نعم هناك موتتان وحياتان جاءت في القرآن, ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى هي التي كانت لما كانوا عدما وقبل أن يوجدوا, ثم حصلت الحياة الدنيا ثم يحصل الموت ثم تحصل الحياة الأخروية. هاتان هما الحياتان والموتتان اللتان قال الله عز وجل فيهما عن الكفار ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين, وجاء تفصيلها في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. موت الأول وهو كونه عدما ثم الحياة الدنيوية ثم الموت والانتقال منها ثم الحياة الأخروية التي ليس بعدها موت, حياة لا موت فيها, لا موت بعدها, يعني أنه لا يجمع لك في هذه الحياة الدنيا بين موتتين, يعني كونه يموت ثم يحيا ثم يموت, وإنما الموت التي كتب الله عز وجل عليه قد ذاقها وقد ماتها, وأنه قد مات فعلا, وليس كما حصل من بعض الصحابة أنه دهش وأنه ذهل وأنه قال ما مات.
قال رحمه الله تعالى تزجية الميت. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول جاء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب, فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع, فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه؟ فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو. قال فلا تبكي أو فلم تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تزجية الميت, وقد مر يعني في الإسناد الذي قبله وفي الحديث الذي قبله كون النبي صلى الله عليه وسلم مسجى, وأنه قد سجي ببرد حبرة, وأن أبا بكر كشف ذلك البرد وقبله, فهو دال أيضا على ما حصل, إلا أن هذا فيه كونه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأقره على ذلك. ومن المعلوم أن كون الصحابة سجوا يعني سجوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل التقبيل, كون أبو بكر قبله يعني فهو حجة فعلهم. ولكن النسائي رحمه الله أتى بالحديث بالشيء الذي هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقرير, يعني وأنه أقره وأنه كان قد سجي بثوب, هذا هو الذي جعله يأتي بالحديث بهذه الترجمة, مع أن الذي تقدم هو دال أيضا على هذه الترجمة. تسجية الميت يعني تغطيته إذا مات. وأورد في حديث جابر بن عبد الله أنه أتي بأبيه لما استشهد يوم أحد وقد مثل به يعني حتى تغير صورته وقد سجي بثوب غطي به, فجاء يريد أن يكشف عنه فنهاه قومه, ولعل نهيهم عنه لأنه قد مثل به فيخشون أنه يعني يصيبه تأثر شديد لكونه قد مثل به, هذا هو السبب, لعل هذا هو السبب في كونهم ينهونه, يخشون أن يتألم وأن يتأثر تأثرا بالغا, فلم يريدوا منه أن يكشفه فيرى وجه أبيه ممثلا به.
فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم,
فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقد غطي
وقد أيوة. سجى بثوب
أيوة.
فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي
أيوة.
فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع,
فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يعني يحمل يعني حتى يدفن ويوارى.
نعم. لما رفع سمع صوت باكية فقال,
لما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو أخت عمرو يعني وهي من أقربائه. فقال
قال فلا تبكي أو فلم تبكي؟
قال فلا تبكي, فقيل إنه نهي نفي بمعنى قيل إنه نهي وقيل إنه نفي بمعنى النهي, أو إيش؟
أو فلم تبكي.
أو فلم تبكي، يعني أنه شك من الراوي هل قال كذا أو قال كذا. والمقصود من هذا أنها يعني كيف تبكي وهو قد أقدم على خير، وهو يفرح له بهذا الذي أقدم عليه ولا يبكى عليه، وقد حصل له هذا الخير وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. نعم.
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع،
ثم قال عليه الصلاة والسلام ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، وهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو والده عبد الله بن حرام.
أخبرنا محمد بن منصور،
يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
عن
سفيان بن عيينة. سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي ثقة ثبت حجة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المنكدر،
عن ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سمعت جابرا،
عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا. وهذا الاسناد من الأسانيد الرباعية، يعني محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر، فهو حديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 ليلة 18 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في البكاء على الميت، قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله البكاء
في البكاء على الميت،
في البكاء على الميت أي شيء أو أحاديث مما وردت في البكاء على الميت. والمقصود بالبكاء هو البكاء السائغ الذي لا محذور فيه ولا مانع منه، هو الذي يكون عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت للإنسان في حين يبكي بأن يحصل منه كلام أو شيء من ذلك، وإنما كون عينه تدمع وقلبه يحزن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وأما حصول البكاء برفع صوت أو ما إلى ذلك فإن هذا محرم، وقد جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي في الأحاديث القادمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء عند موت الميت، وقد وقد بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد أورد النسائي حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن وفاة ابنة صغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم, أي ابنة لإحدى بناته كانت توفيت وخرجت نفسها وهي بين يديه, قضت أي ماتت وهي بين يديه صلى الله عليه وسلم, فبكى وظهر منه البكاء ودمعت عينه, وكانت أم أيمن عنده فبكت, فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تبكين وأنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام, قالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي, فقال إنني لا أبكي,
قال إني لست أبكي
إنني لست أبكي إنما هي رحمة, يعني أن الذي حصل إنما هو دمع العين وحزن القلب, وهذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده, وذلك لا مانع منه, وإنما المحذور أن يكون هناك صوت يعني عند البكاء, يعني بأن يحصل من الإنسان تجاوز ذلك الذي سائل هو سائغ إلى غيره مما لا يسوغ ولا يجوز. فهذا هو الذي جاءت الشريعة أو جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عنه. ولعل أم أيمن يعني ظهر لها صوت, فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر لها ذلك وقالت إنها تبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ومن المعلوم أن البكاء الذي هو سائغ هو الذي يكون عن طريق دمع العين وحزن القلب, أما إذا وجد صوت فإن هذا غير سائغ كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش بعدين يقول؟
قالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال.
قال عليه الصلاة والسلام المؤمن بخير على كل حال, يعني في جميع أحواله هو على خير, إن أصابه شيء يسر وشكر الله عز وجل عليه فهو على خير, وإن أصابه شيء يضر وصبر عليه فإنه على خير. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن في خير على كل حال, المؤمن في خير على كل حال, سواء كان في حال السراء أو الضراء, إن كان في السراء فهو شاكر وهو على خير في شكره لله عز وجل على نعمه, وإن كانت الضراء وصبر فهو على خير على صبره على المصائب وكونه يؤمن بقضاء الله وقدره, فهو على خير في جميع الأحوال. أيوة.
المؤمن بخير على كل حال, تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
ثم قال تنزع نفس المؤمن من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل, يعني يحمد الله عز وجل ويصبر على ما أصابه, وهذا هو شأن المؤمن الذي هو حمد وشكر وصبر واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
أخبرنا هناد بن السري,
أخبرنا هناد بن السري أبو السري, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الأحوص,
عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي, وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص, واسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي, ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهنا ذكر بما اشتهر به, بل إن ذكره غالبا إنما هو بكنيته وهي أبو الأحوص لأنه قد اشتهر بذلك. عن عطاء بن السائب, وعطاء بن السائب صدوق اختلط, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عبد الله مولى ابن عباس وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. والإسناد فيه عطاء بن السائب وهو ممن اختلط. ومن المعلوم أن المختلط إذا جاء شيء يعضده وجاء الحديث من طرق أخرى فإنه يكون ثابتا لوروده من غير طريقه أما لو كان لم يأتي إلا من طريق المختلط فهذا ينظر فيه لما كان الأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. فإذا كان قبل الاختلاط فإنه يعتمد ولا يؤثر, وإن كان الأخذ عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر. وعلى كل حال إذا كان الأخذ قبل بعد الاختلاط أو شك هل هو قبل الاختلاط أو بعده ووجد أو روي الحديث من طرق أخرى وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى فإن الرواية عن المختلط أو الحديث الذي جاء عن المختلط لا يؤثر لأنه قد جاء من غير طريقه وثبت من غير طريقه, فيكون ذلك الطريق الذي جاء منه يكون ثابتا من أجل ما جاء عن غيره وليس من أجل ما جاء عنه هو.
نعم. قال رحمه الله تعالى ذكرنا عن عكرمة ذكرنا عكرمة بن عباس
ابن عباس نعم قلت أنه أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن فاطمة بكت أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه.
ثم ورد النسائي هذا الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بكت, يعني أن البكاء الذي لا صوت معه والذي يكون هو دمع للعين وحزن للقلب هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة الحسنة لأمته عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي عليه الصلاة والسلام بكت وقالت هذه المقالة عند وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت يا أبتاه من ربه ما أدناه, يعني ما أقربه من ربه إلى جبريل ننعاه, لأنه كان ينزل إلى الأرض بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبموت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نزول جبريل بالوحي, لأن الوحي ينقطع أو انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثم قال ثم قالت جنة الفردوس يا أبتاه جنة الفردوس مأواه, وهو المكان الأعلى من الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر ما قاله وهو في النزع اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى, هذا آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده النسائي من أجل ذكر البكاء, وقد علمنا بأن البكاء على الميت يسوغ إذا كان عن طريق حزن القلب ودمع العين من غير صوت, يعني عند البكاء, ومن غير أيضا أمور أخرى سيأتي ذكرها وهي شق الجيوب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك من الأشياء التي جاء اللعن فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق من فعل تلك الأمور. نسند.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
هو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق, وعبد الرزاق بن همام, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة حافظ مصنف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر,
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه, أكثر عبد الرزاق بن همام من الرواية عنه, وقد روى عنه حديث الصحيفة, صحيفة همام منبه الطويل, الصحيفة الطويلة التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا, وهي موجودة في مسند الإمام أحمد, وقد أفردت في الطباعة باسم صحيفة همام بن منبه, وقد اشتملت على 140 حديثا كلها صحيحة, كلها بإسناد واحد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, وكلها بإسناد واحد, وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري رحمه الله روى أخرج منها أحاديث, ومسلم أخرج منها أحاديث, واتفق على إخراج أحاديث منها وترك أحاديث منها, وهذا يبين لنا أن, أو هذا من أوضح الأدلة على أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح, لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد, ومع ذلك أخذ منها وترك. ولو كان القصد إخراج كل حديث صحيح لكان هذا الإسناد الذي أخرجوا بعض الأحاديث من هذا الطريق ما تركوا شيئا من هذا الإسناد أو من هذا المتن الذي جاء بهذا الإسناد, وإنما أخذوا وتركوا. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح, بل ترك من الصحيح الشيء الكثير, ولم يقصد الاستيعاب, ولم يقصد الاستيعاب والحصر للأحاديث الصحيحة, وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة من غير استقصاء واستيعاب. ومعمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت,
عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس نعم,
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم, وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء هم السبعة المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه قتل يوم أحد, قال: فجعلت أكشف عن وجهه وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني, وجعلت عمتي تبكيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه, ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة استشهاد والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه, وأنه قد مثل به وكان قد سجي بثوب, فكان يبكي ابنه جابر ويكشف عن وجهه والصحابة ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه, ولعل كونهم ينهونه لأنه قد مثل به وتغيرت صورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فخشوا أن يصيبه تأثر كبير وتألم عظيم, فأرادوا الرفق به, ولهذا نهوه وكرروا النهي, لأنه إذا رأى وجه أبيه وقد تغير ومثل به قد يحصل له تأثر, فلعل هذا هو الذي دفعهم إلى ذلك. والنسائي أورد الحديث هنا من أجل ذكر البكاء وأنه كان يبكي بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن البكاء يعني كما هو معلوم هو البكاء الذي هو سائغ, وهو الذي يكون معه دمع العين وحزن القلب. والحديث سبق أن مر بنا عند ذكر التسجية وتغطية الميت وتسجيته وأنه يسجى ويغطى. وجابر رضي الله عنه كان يبكي ويكشف عن وجهه وأصحابه ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه. وهذا يدل أو دال على ما ترجم له المصنف من البكاء على الميت, أي البكاء السائغ الذي لا ينهى عنه. أما عمته وقد مر في الحديث أنها أخت عمرو أو ابنة عمرو وهو شك من الراوي, فإنها بكته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكيه, لا تبكيه,
نعم لا تبكيه,
لا تبكي, يعني نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء وقال إن الملائكة ما زالت تظله حتى رفع, يعني ومثله قد أقدم على شيء يسر وعلى شيء ينفع, فمثله لا يبكى عليه لأنه أقدم على ما هو خير وانتقل إلى ما هو خير. والملائكة كانت تظله إكراما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخبرنا عمرو بن يزيد,
يقولنا سيخبرنا عمرو بن يزيد وهو الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
صدوق,
صدوق, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بهز بن أسد,
عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر,
عن محمد بن المنكدر المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري, جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المكثرين من الرواية عنه, وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم آنفا.
وقال رحمه الله تعالى النهي عن البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه, فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع, فصحن النساء وبكين, فجعل ابن عتيك يسكتهن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه, قد أوقع أجره عليه على قدر نيته, وما تعدون الشهادة؟ قالوا قتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل, الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد, والمبطون شهيد, والغريق شهيد, وصاحب الهدم شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيد, وصاحب الحرق شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيدة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البكاء على الميت. ذكر الترجمة السابقة في البكاء على الميت والمراد من ذلك الجواز, المراد بالترجمة السابقة الجواز, وهذه الترجمة فيها النهي. والفرق بين ما يجوز وما لا يجوز أن الجائز هو الذي يكون كما أسلفت عن حزن في القلب ودمع من العين, وأما الذي لا يجوز فهو الذي يكون معه رفع صوت, الذي يكون معه رفع صوت فهذا هو الذي لا يجوز. وإذن فهناك ترجمتان, ترجمة في البكاء أي في جوازه، وترجمة في النهي عن البكاء على الميت، وهو الذي يكون على الصفة التي جاءت الأحاديث في المنع منها، وهي ما يكون فيها رفع صوت ونياحة على الميت. وقد أورد النسائي حديث
جابر بن عتيق،
جابر بن عتيق رضي الله تعالى عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده، يعني وهو مريض، فوجده قد
غلب عليه،
قد غلب عليه، يعني أنه فقد وعيه، فجعل يصيح به يعني يناديه وهو لا يتكلم، يناديه وهو لا يتكلم، فقد قد غلبنا عليك يا أبا الربيع. إيش كان؟
فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله
صاح به يعني ناداه يا فلان، يعني معناه رفع صوته يناديه وهو لا يجيبه، لأنه يعني إما أنه لا يستطيع الإجابة، أو أنه قد أغمي عليه فهو لا يشعر. أيوة.
فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فاسترجع رسول الله عليه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أيوة.
وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع.
أيوة.
فصحنا النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن،
فقال فصحنا النساء وبكين أي أقاربه، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال عليه الصلاة والسلام
دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية،
فإذا وجب فلا تبكين باكية، وهذا هو محل الشاهد، يعني إذا مات فلا تبكي، فلا تبكي تبكين باكية، وهذا نهي يعني مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا تبكين باكية، أيوه، وهذا هو محل الشاهد في النهي عن 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 البكاء على الميت. والمقصود بالبكاء هو الذي معه صوت، أما البكاء الذي لا صوت معه فقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل لجابر رضي الله تعالى عنه، وكما حصل لفاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مرت الأحاديث في ذلك. أيوة.
قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت.
نعم.
قالت
أيوة.
قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادا.
قالت ابنته إني لأرجو أن تكون شهيدا قد قضيت جهازك، يعني أنه تهيأ للجهاد وقضى واستعد له وجهز العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقالت إنها ترجو أن يكون شهيدا لأنه قد استعد للجهاد وقد مات وهو مستعد للجهاد، فهي ترجو أن يكون شهيدا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد بلغ أجره على قدر نيته،
إن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته،
إن الله تعالى قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، يعني أن ما نواه من الخير وما نواه من العمل الصالح فالله تعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على ذلك، وقد وهو لم يتمكن من هذا، أعد العدة وتجهز ولكنه لم يتمكن. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد يكون بالنية، كما جاء في الحديث في غزوة تبوك، أن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني إلا كانوا معكم يعني بنيتهم وقصدهم، هذا هو الذي يدل على أن الإنسان يؤجر بنيته، وكذلك الإنسان الذي يتمنى أن يكون مثل غيره ليعمل مثل عمله العمل الصالح فهذا هو على خير، هو على خير. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف، نية المؤمن خير من عمله فهذا ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة.
وما تعدون الشهادة؟
قال ما تعدون الشهادة، يعني ما هو الشهيد أو من الذي تعنونه بالشهادة؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. أيوة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله.
ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهادة سبع سوى القتل، يعني أن هناك شهداء ولهم أجر الشهادة وإن لم يقتلوا في سبيل الله عز وجل، وذكر سبعة منهم في هذا الحديث. وقد جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر جماعة من الشهداء أي في ثواب الآخرة. وقد جمعهم الحافظ بن حجر في فتح الباري وأشار إلى أن الذين ثبت فيهم أحاديث أنهم يبلغون 20 أو قريبا من ذلك، وقد ذكر ذلك في فتح الباري. والإمام النووي في كتابه رياض الصالحين عقد ترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث التي فيها أمثال هؤلاء الشهداء، فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ولا يصلى عليهم، لا، بل يغسلون ويصلى عليهم، وإنما هذه الشهادة إنما هي بالأجر والثواب. ولهذا قال النووي: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف الشهيد في قتال الكفار، فإن هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ثم ذكر هؤلاء السبعة في هذا الحديث، وهم المطعون، والذي أصابه الطاعون أو مات بسبب الطاعون، والمبطون وهو الذي مات بسبب وجع البطن، وقيل إنه أنها المرأة تموت في نفاسها يعني بسبب ولادتها، والمطعون والمبطون
والغريق
الذي يحصل له الغرق في الماء،
وصاحب الهدم
الذي يكون عليه انهدام بيت أو بناء،
وصاحب ذات الجنب
وهو المرض الذي يكون في الجنب ويكون سببا في الوفاة ويسمى بهذا الاسم.
وصاحب الحرق
يعني الذي أصابه احتراق في النار.
والمرأة تموت بجمع شهيدة.
إيش؟
والمرأة تموت بجمع شهيدة.
والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي حامل يعني في بطنها ولد، هي شهيدة. فهؤلاء سبعة من جملة الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أنهم شهداء، وإن لم يكونوا من شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار في سبيل الله عز وجل.
أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا
عتبة بن عبد الله بن عتبة.
أخبرنا عبد الله عتبة بن عبد الله بن عتبة. عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي، وهو
صدوق أخرج له النسائي وحده.
صدوق أخرج له النسائي وحده.
قال قرأت على مالك
وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور، قال عنه الحافظ في التقريب: رأس المتقنين وكبير المثبتين، يعني أنه في القمة في الثقة والحفظ والعدالة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك.
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، وقيل جبير بن عتيك الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عتيك بن الحارث.
عن عتيك ابن الحارث.
نعم، وهو جد
وهو
عبد
إيش وهو
وهو جد عبد الله بن عبد الله،
وهو جد الذي قبله من أمه لأمه، وهو مقبول أن أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
أن جابر بن عتيك أخبره.
أن جابر بن عتيك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أي جابر بن عتيك. أيوه.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال معاوية بن صالح وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صئر الباب فجاءه رجل فقال: إن نساء جعفر يبكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فانههن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. فقال: انطلق فانههن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. قال: فانطلق فاحث في أفواههن التراب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت: أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل.
ثم ورد النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، في أيضا في النهي عن البكاء على الميت، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي أي خبر وفاتي واستشهاد عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهم الأمراء في غزوة مؤتة، وكانوا استشهدوا واحدا إثر الآخر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحزن، يظهر على وجهه الحزن لفقدهم ووفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجاء
وتقول: جلس الرسول يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب. فجاءه رجل فقال: إن نساء جعفر يبكين.
فجاءه رجل فقال: إن نساء جعفر يبكين. إن نساء جعفر يبكين، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا في تلك الغزوة، وهي غزوة مؤتة. فقال: اذهب فانههن، وهذا هو محل الشاهد، اذهب فانههن، انههن عن البكاء. فذهب ونهاهن ولم يحصل انتهاؤهن، فقال: إنهن أبين أن ينتهين. ولعل المقصود بقوله أبين أنهن يعني لم يحصل منهن الامتناع والسكوت عن البكاء، وليس المقصود أنهن قلنا أننا لا نمتنع، وإنما المقصود أنه يخبر بأنهن ما حصل منهن السكوت وامتثال ما أمرنا بما نهينا عنه بقوله: لا تبكينا، ما استجبنا لذلك وصرنا في البكاء. فهذا هو المقصود بالإباء، يعني ما حصل تحقيق المطلوب، بل حصل الاستمرار في البكاء. وليس المقصود أنهن يعني تلفظن بالمعارضة وأنهن قلنا أنهن لا يسكتن، وإنما حصل الاستمرار. هذا هو المقصود بقوله: فأبينا أن ينتهينا. ثم رجع إليه فقال: ارجع فانههن. فذهب ورجع ثم جاء وقال: إنهن. فقال: احثوا في أفواههن التراب، احثوا في أفواههن التراب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني عرفت أن ذلك فيه إتعاب للرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المراجعة، وأن هذا الذي حصل منه مع حصول الإتعاب منه للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يعني فاعل لهذا الشيء الذي أرشد إليه. ولهذا قالت: ما أنت بفاعل. وإيش قبلها؟
أرغم الله أنف الأبعد.
أيوه، أرغم الله أنت أنف الأبعد. أنف الأبعد،
إنك والله ما تركت رسول الله
ما تركت الرسول صلى الله عليه وسلم من المراجعة والترداد عليه وإتعابه في الكلام والأخذ والرد، وما أنت بفاعل، يعني لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استراح من مراجعتك ومن ترددك، وأنت ما أنت بفاعل يعني هذا الذي أرشدت إليه. يعني ومعنى هذا أنها